يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الله عز وجل يذكر في كتابه هذا بني إسرائيل وما كان يعملونه مع أنبيائهم ويمتن عليهم بإنزال الكتاب على موسى عليه السلام وهو التوراة، وقد كتبها الله تبارك وتعالى لموسى بيده وأنزلها جملة واحدة. فهنا يقول: ولقد آتينا موسى الكتاب، والمقصود بالكتاب التوراة التي أنزلها عليه، فيها هدى ورحمة. وقفينا من بعده بالرسل، أي أرسلنا الرسل لبني إسرائيل من بعد موسى وكلهم جميعا يحكمون بالتوراة. هؤلاء الرسل الذين تتابعوا بعد موسى عليه السلام كان بنو إسرائيل يعاملونهم هذه المعاملة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، فهم يكذبون فريقا ويقتلون فريقا، وهذه طبيعتهم. وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات، أي أن آخر رسول إلى بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام، والله عز وجل قد أخبر عن خلق عيسى أنه جعله آية بحيث أنه ولد من أم بلا أب، وقال الله تبارك وتعالى عنه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقدرة الله عز وجل محيطة بكل شيء، لا يعجزه شيء، فقد خلق آدم من تراب، لا من أب ولا من أم، ثم خلق حواء من ضلعه، أي من ضلع آدم عليه السلام، فخلقها من ذكر بدون أنثى، ثم خلق عيسى عليه السلام من أم بلا، ثم خلق بقية البشر من ذكر وأنثى كما قال الله عز وجل. وهذا كله دليل على قدرة الله الذي لا يعجزه شيء، وإنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون في نفس اللحظة. الله عز وجل يذكر عن بني إسرائيل ماذا صنعوا. قالوا: آتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فعيسى أرسله الله عز وجل إلى بني إسرائيل وهو نبي له، والله عز وجل أعطاه المعجزات التي مثلها يؤمن عليه البشر، أيده بروح القدس وأعطاه الآيات الباهرات التي منها أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموت بإذن الله، أي كل ذلك بإذن الله عز وجل، لأن عيسى بشر وفضل بأنه رسول، وهذه معجزات أعطيت له، وإلا ليس في الخلق من يستطيع أن يخلق وأن يوجد شيئا، وإنما هذا سبب الله عز وجل أعطاه له معجزة حتى يصدق أنه نبي ومرسل من الله عز وجل، ومع ذلك كذبوا، بل ورموا أمه بالبهتان وقالوا أنه ابن زنا، ثم بعد ذلك ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه. فهذا عمل اليهود مع أنبيائهم. الله عز وجل يبين هنا عنهم: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، أي أنهم لا يتبعون إلا أهواءهم، ولا يتبعون الرسل فيما جاءوا به من عند الله عز وجل، ومن أضل ممن اتبع هواه فهم أهل أهواء، إن لم يأتيهم ما يوافق هواهم ردوا على ذلك النبي أوامر الله عز وجل ثم تجاوزوا الحد إلى قتله، فهم يكذبون فريقا ويقتلون فريقا. كذبوا عيسى عليه السلام وكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو جاءهم بالحق وجاء بكتاب أنزله الله عز وجل من عنده مصدقا لما بين أيديه، أي مصدقا للتوراة، فهم كفروا به حسدا وبغيا كما سيأتي ذلك في الآيات التالية. قال الله تبارك وتعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. أصحاب كبر وعناد ومشاقة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ففريقا كذبتم كما كذبوا عيسى عليه السلام وكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم، وفريقا يقتلون، فقد قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وعدد من الأنبياء قتلوهم لأنهم لم يأتوا بالأمور التي يريدونها. ثم قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا: قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. أي لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لهم الحجج وقدم لهم الأدلة التي تثبت على أنه رسول من الله عز وجل، ادعوا هذه الدعوة فقالوا إن قلوبنا غلف، أي مغلفة ومغطى عليها، لا تفهم ما تقول، وأجعلوا هذا عذرا له. فالله عز وجل كذبهم قال: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. لعنهم، طردهم من رحمته، وذلك بسبب كفره، لأن الله يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالجزاء يكون من جنس العمل، فهم زاغوا عن الهدى ولم يتبعوا الأنبياء ولم يصدقوهم ولم يصدقوا بما بين أيديهم، فالله عز وجل جازاهم بمثل عملهم حيث طبع على قلوبهم ولعنهم وطردهم من رحمة الله عز وجل. المؤلف رحمه الله في شرح هذه الآيات التي سمعنا يقول: يمتن تعالى على بني إسرائيل أنه أرسل إليهم كليمه موسى، وموسى كليم الله عز وجل، أي أن الله كلمه، والله عز وجل متصف بصفة الكلام، وصفة الكلام التي لله عز وجل لا تشبه كلام المخلوقين، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والآية صريحة في ذلك: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هذه الآية صريحة في أن الله عز وجل كلم موسى، وأن موسى سمع كلامه، وأنه طمع من بعد الكلام الذي شرفه الله به عز وجل إلى الرؤية، أي أن يرى الله عز وجل. فالله عز وجل بيّن على أنه في هذه الدنيا لن يراه أحد، وإنما يراه المؤمنون وهم في عرصات الجنة، ولهذا قال: لن تراني، أي لا يستطيع على رؤية الله عز وجل ببنيته التي هو عليها، بدليل أنه تجلى للجماد، لأنه قال: فانظر إلى الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: تبت إليك وأنا أول المسلمين. فالله عز وجل يرى يوم القيامة، ولكن يراه المؤمنون وهم في الجنة، وأما في الدنيا فلم يره أحد. ولهذا حينما جاء مسروق كان عند عائشة رضي الله عنها وقالت له: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فقال: أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول من سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فأخبر أنه رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها ليلة الإسراء والمعراج، أي أن الرسول رأى جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها في حالتين: المرة الأولى حينما تأخر الوحي وكان الرسول عليه الصلاة والسلام حزنا لذلك، فتجلى له جبريل في يوم من الأيام قد سد الأفق فرآه على الصورة التي خلقه الله عليه، ثم رآه على هذه الصورة ليلة الإسراء والمعراج. ما عدا ذلك فكان جبريل عليه السلام ينزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الأنبياء قبله بصورة رجل، بحيث أنه يألفه من يراه ويسمعه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح، في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في الصحيحين، أنه قال في الحديث المشهور أنه جاءهم يوم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، قال: ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته، ثم سأله تلك الأسئلة، سأله عن الإسلام: ما الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فقال له: صدقت. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: عجبنا لهذا الرجل يسأل ثم يصدق، والعادة أن السائل يسأل عن شيء لا يفهم، أما هذا فكأنه يفهم هذا الشيء الذي يسأل عنه. ثم سأله عن الإيمان ففسره بالعمل القلبية، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقت. ثم سأله عن الإحسان فأخبره أنه ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. ثم سأله عن الساعة، أي عن القيامة متى تقوم، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني هذه علمها عند الله عز وجل لا يجليها لوقتها إلا هو، فلا يعرف وقت الساعة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم قالوا: أخبرني عن أماراتها، يعني العلامات التي تدل على قرب الساعة. فذكر له من العلامات أن تطاول الناس في البنيان، يعني رعاء الشاء الذين كانوا لا يعرفون إلا الرعي يتطاولون في البنيان، وكذلك الأمة تلد ربتها. لما أخبروه بذلك قال: صدقت. ثم انصرف فلم يروه. وبعد ثلاث قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر: أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فجبريل عليه السلام كان ينزل بهذه الصفة، أي بصفة البشر، قالوا: رجل شديد سواد شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد. وهكذا كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة، لأن البشر لا يمكن أن يستطيعوا ويقووا على رؤية الملائكة، لأنهم حينما قالوا لولا أنزل عليه ملك، الله أخبر قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لأنهم لا يستطيعوا على رؤية الملك على الصورة التي خلقه الله عليها. فجبريل عليه السلام ينزل بالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة. فبنو إسرائيل الله عز وجل أكرمهم بإرسال موسى عليه السلام، وكما عرفنا أنه كليمه، أي كليم الله عز وجل. ولهذا حينما كانت المحاجة بينه وبين آدم عليه السلام، الذي قال لموسى، قال موسى لآدم: أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال له: ألم تجد ذلك مكتوبا علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما أو أربعين سنة؟ قال: نعم. قال الرسول: فحج آدم وموسى. المحاجة حينما قال موسى لآدم عليه السلام: أنت خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، كيف أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ يعني يقول أنت من صفاتك أن الله عز وجل خلقك بيده ثم أسجد لك الملائكة، فلماذا ارتكبت تلك المعصية التي أخرجتنا بها من الجنة؟ فآدم عليه السلام قال أنت موسى الذي كلمه الله وكتب له التوراة بيده؟ قال نعم. قال ألم تجد ذلك في التوراة أن الله عز وجل كتب علي ذلك قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال نعم. فحج آدم وموسى. الشاهد معنا من هذه القصة أن الله عز وجل أخبر أن آدم عليه السلام الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آدم عليه السلام ميزه الله عز وجل بحيث خلقه بيده. الشيطان حينما أمره الله عز وجل، حينما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، فسجدوا جميعا إلا إبليس أبى واستكبر وقال أسجد لمن خلقت طينا. الله قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين بآية من صلصال من حمأ مسنون. فإبليس لم يقل وأنت أيضا خلقتني أنا بيدك، لأن ليس المقصود باليد هنا القدرة كما يفسر ذلك من يفسره ممن يهربون من إثبات ما أثبته الله لنفسه. فالله أثبت لنفسه صفة اليد، ولكن ليست اليد كاليد. فالله عز وجل خلق آدم بيده بنص القرآن لما خلقت بيدي. وهناك إبليس لو كان اليد المقصود بها القدرة لكن قال وأنا خلقتني كذلك، لكن قال خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن موسى عليه السلام كلمه الله عز وجل بكلام فهمه ورد عليه، والله عز وجل رد عليه بالكلام الذي طلب منه بأنه لا يمكن، حيث طلب منه الرؤية فقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وكذلك في آخر سورة المائدة قول الله عز وجل لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فالله عز وجل أخبر في هذه الآيات الكريمة أنه خلق آدم بيده وأنه كلم موسى، وعلينا أن نؤمن بما أخبر الله عز وجل به لكتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. المؤلف يقول امتن تعالى على بني إسرائيل أن أرسل إليهم كليمه موسى وآتاه التوراة، ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراة، أي أن أنبياء بني إسرائيل الذين بعثوا بعد موسى عليه السلام لم ينزل عليهم كتاب، وإنما كانوا يحكمون بالتوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى. ولذلك أخبر تبارك وتعالى بقوله إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا عليه من كتاب الله. إذن الأنبياء جميعا يحكمون بالتوراة، وأن الله عز وجل كلفهم بحفظها بما استحفظوا عليه. والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فأولئك كلفوا بحفظ التوراة أي علماء بني إسرائيل وأنبياءهم من بعد موسى، ولكنهم حرفوا وبدلوا وغيروا، أي علماء بني إسرائيل لم يحافظوا على كتاب الله عز وجل الذي أنزله على موسى عليه السلام وهو التوراة الذي فيه الهدى والنور، بل حرفوه وجعلوه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا منها. وقال الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فهؤلاء اليهود هكذا عملوا، حرفوا كتاب الله عز وجل الذي أنزل إليهم، ثم كفروا بمن كفروا من الأنبياء وقتلوا من قتلوا منهم من الذين لم يأتون لهم بما تهواه أنفسهم. قال ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراة إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى بن مريم. فعيسى بن مريم رسول إلى بني إسرائيل، وقد قال الله تبارك وتعالى عنه ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. هذه معجزات الله عز وجل أجراها على يد عيسى عليه السلام. النصارى واليهود ظلوا في هذا النبي المرسل، فاليهود ادعوا عليه أنه ابن زنا، وقالوا لمريم أنها جاءت بأمر فاحش، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية حينما جاءت بالولد تحمله، وهذا الولد خلقه الله عز وجل بكلمته، ليس هو الكلمة وإنما خلق بالكلمة، كما سبق ذكر الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون. فكان عيسى عليه السلام يعني بشرا كما خلقه الله عز وجل، وجبريل عليه السلام ما كلف إلا بنفخ الروح في درعها ثم أوجده الله عز وجل خلقه ثم جاءت به تحمله. ذكرنا سورة مريم نجد الآيات التي تبين ذلك، جاءت به إلى قومها تحمله، ماذا قالوا لها؟ هي أولا تمنت أن تموت قبل ذلك لأنها خشيت أنهم سيطعنون فيها وسيتكلمون في عرضها وهي طاهرة مطهرة لم ترتكب الفاحشة، لكن جاءت بهذا الولد بدون أب. ماذا حدث منهم؟ حدث منهم أن ادعوا عليها أنها زنت وأنها جاءت بهذا الولد من غير الطريق الشرعي. الله عز وجل قال لها وحى إليها أنهم إذا سألوها أن تشير إليه وتقول إني نذرت اليوم صوما فلن أكلم إنسيا. والصوم معناها الإمساك إما عن الطعام والشراب وإما عن الكلام. فقالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. سألوها من أين جئت به، من أين جئت به، فأشارت يعني ما تكلمت وإنما أشارت بيدها إليه. الله عز وجل أنطقه، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي. مع أنهم استنكروا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، لأن العادة ما جرت أن الطفل يتكلم في هذه السن، ما يتكلم إلا بعد مراحل. فأشارت إليه، فلما أشارت إليه أنطقه الله عز وجل وقال إني عبد الله. من أول لحظة، أول كلمة صدرت عنه اعترافه بأنه عبد لله عز وجل. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، إلى آخر الآيات. هم لم يقبلوا هذا وإنما ادعوا عليها تلك الدعوة، والله عز وجل برأها وشهد هذا الطفل الصغير المولود الرضيع الذي لا ينطق مثله، أنطقه الله عز وجل ببراءتها. ولكن كما قلنا ظل اليهود فيه فادعوا عليه هذه الدعوة. ثم حينما كبر ودعاهم إلى أن يعبدوا الله وحده وأن يتركوا ما يعملونه من الأعمال المخالفة لم يؤمنوا به، بل خططوا كما أرادوا على أن يقتلوه، ولكن الله عز وجل ألقى شبهه على ذلك الرجل الذي جاءهم بالخبر عنه، فألقي الشبه عليه فقتلوه وصلبوه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وأخبر أن ما من أحد منهم إلا سيؤمن به قبل موته. فعيسى عليه السلام لم يمت ولم يقتل ولم يصلب، بل رفعه الله إليه بنص القرآن. وجاءت السنة الصحيحة الثابتة بأنه سينزل آخر الزمان وسيقتل الدجال. عيسى عليه السلام الذي هو نبي من أنبياء الله عز وجل وعبد من عباده، هو عليه السلام دعاهم وبين لهم بأنه رسول من الله عز وجل وأنه جاءهم بالآيات المعجزات التي تدل على نبوته، وأنه يخفف عنهم من الأحكام التي كانت عليه، لأن الأحكام التي كانت على بني إسرائيل شديدة، فهو جاءهم بالتوراة إضافة جاءهم بالإنجيل إضافة إلى التوراة، والإنجيل فيه تخفيف لبعض الأحكام التي كانت عليه، ولكنهم لم يقبلوا ذلك، بل ادعوا تلك الدعوة أنهم قتلوه وصلبوه. أما النصارى فقد جاءوا في الجانب الآخر فادعوا على أنهم ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، والله عز وجل قد أخبر بكفرهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وهم كفروا بدعواهم أن عيسى ابن الله، أولئك كفروا به وكذبوه وادعوا أنهم قتلوه، وهؤلاء ادعوا على أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، فهم ضلوا جميعا، أولئك ضلوا بعنادهم وكفرهم، وهؤلاء ضلوا بهذا الغلو الذي غلوه في عيسى إلى أن أوصلوه إلى هذه الدرجة وأنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة. فعيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل، ولم يأتي بعده إلا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلى العالمين جميعا. آتاه الله من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر، قالوا أيدناه بروح القدس، أي قواه الله بروح القدس. قال أكثر المفسرين إنه جبريل عليه السلام، وقيل إنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده. ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرها، لما أتاهم الله عز وجل، لما أتوهم بما لا تهوى أنفسهم استكبروا عن الإيمان به، ففريقا منهم كذب، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الذين كذبوا من الأنبياء كذبوا عيسى وكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم، والذين قتلوهم قتلوا زكريا ويحيى وعدد من الأنبياء، فطبيعتهم هكذا، لما أتوهم بما لا تهوى أنفسهم إما أن يكذبوهم وإما أن يقتلوهم. ثم قالوا قلوبنا غلف لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان به، لأن في كتبهم بل في كتابهم التوراة وصف محمد صلى الله عليه وسلم وأنه النبي المبعوث في آخر الزمان. ولهذا ستأتي الآية تبين لنا أنهم كانوا يتوعدون المشركين من الأوس والخزرج حينما يحدث الخلاف بين اليهود وبين المشركين، يقولون لهم سيظهر نبي وقد أضل زمان وسنؤمن به ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، أي أن اليهود يتوعدون المشركين بالعلم الذي عندهم بأنه سيبعث نبي وأن النبي أوصافه كذا وكذا، وقد جاءهم وعرفوا ولكن حسدوا. الله عز وجل أخبر عنهم أنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم أنه النبي المرسل كما يعرفون أبناءهم، ومعرفة الابن معناه معرفة حقيقية. الإنسان قد يعرف جاره أو زميله، فإذا غاب عنه فترة قد تتغير الملامح عليه، ولكن الابن لا يمكن أن يخفى على والده. والله عز وجل قال إنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. قالوا قلوبنا غلف، أي لا تفقه ما تقول ولا تسمع لما تقول، وإن سمعت فهم يسمعون ولكن لا يطيعون، كما سيأتي ذكر ذلك في آيات أخرى. وقالوا قلوبنا غلف، الله عز وجل قال ليس كذلك الأمر، بل لعنهم الله بكفرهم، فلما كفروا جازاهم الله عز وجل بالطبع على قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه يا أيها الرسول بأن قلوبهم غلف، أي عليها غلاف وأغطية فلا تفقه ما تقول، يعني فيكون لهم بزعمهم عذر لعدم العلم، وهذا كذب منهم. فلهذا قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم، أي أنهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهم، فقليلا المؤمن منهم أو قليلا إيمانهم، وكفرهم هو الكثير. ثم قال تبارك وتعالى موبخا لهم مبينا لأعمالهم، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. الله عز وجل ينعى عليهم يقول: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. والمقصود بالكتاب هذا هو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مصدق لما في التوراة من العقائد والشرائع الصحيحة. هذا الكتاب الذي هو مصدق لما معهم يجب عليهم أن يؤمنوا به. المفروض أن عندهم علم أكثر من المشركين، بل المشركين لا علم عندهم، ولكنهم عندهم كتاب فيه أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء على الوصف الذي ورد ذكره في التوراة والإنجيل. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. الذين كفروا المقصود به المشركون. حينما يحدث الخلاف بين اليهود وبين المشركين وتحدث المعارك بينهم، يتوعدون المشركين بقولهم: قد أضل زمان نبي سنؤمن به ثم نقتلكم معه قتل عاد وإرم. ولهذا لما ذهب الأنصار إلى مكة ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة الأولى في العقبة، وسمعوا منهم، قال بعضهم لبعض: هذا الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقونكم إليه. وهذا ما أراده الله عز وجل للأنصار، لأنهم كانوا هنا يتوعدونهم في المدينة، يقولون: سيظهر نبي وقد جاء وقته، سنؤمن به ونقتلكم معه. فلما ذهب الأنصار إلى مكة وقابل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو كان في مواسم الحج يدعو الناس ويطلب منهم أن ينصروه ليبلغ رسالة ربه، وكان عمه أبو لهب يتابعه، فإذا دخل مخيما ودعا أهله إلى الإيمان به وأنه رسول من عند الله عز وجل، إذا انتقل المكان الآخر هذا يخلوه ويقول أنه هذا مجنون وهذا كذاب. وهكذا كانت الحالة حتى صادف هؤلاء الأنصار، فكان عندهم هذا العلم الذي كانوا يسمعونه من اليهود ويقولون لهم أن هذا الزمن فيه زمن نبي سيظهر وسيؤمنون به ويقتلون المشركين معه. فلما سمعوا منهم علموا أن هذا هو النبي الذي تتوعدهم اليهود بالإيمان به ثم تقتلهم معه، فقالوا: لا يسبقونكم يهود إليه، فآمنوا به. وهذا ما أراده الله عز وجل للأنصار. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. أي لما جاءهم هذا الرسول ولم يكن من بني إسرائيل وإنما هو من العرب، هنا كفروا به وحسدوه بغيا لا عن علم وإنما بالعناد. جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. أي هم حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف ينزل عليه هذا الوحي من الله عز وجل، وهم قد عرفوا المعرفة الحقيقية بأنه رسول من الله عز وجل، وأنه الذي جاء وصفه في كتابهم الذي بين أيديهم. إذن كفروا به عنادا وحسدا وبغيا ثم ظلما أيضا، والله عز وجل جازاهم بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. يقول المؤلف في التعليق على هذه الآيات: أي ولما جاءهم كتاب من عند الله على يد أفضل الخلق وخاتم الأنبياء. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ولا نبي بعده، والكتاب الذي أنزله الله عز وجل عليه القرآن لا كتاب بعده، بل انقطع الوحي بهذا الكتاب الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تكفل الله بحفظه بخلاف ما سبق ذكره عن التوراة، فقد استحفظ عليها أحبار اليهود وعلماءهم فلم يقوموا بذلك الواجب، بل ضيعوها وحرفوها وبدلوها. ثم تلك حكمة الله عز وجل، لأن كل الأنبياء الذين أرسلوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة، وكانت رسالاتهم مؤقتة بوقت تنتهي فيه. أما رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهي خاتمة الرسالات، ليس بعده نبي وليس بعد كتابه كتاب، ولهذا تكفل الله بحفظه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تكفل بحفظه ولم يسرد حفظه إلى البشر، مع أن الله عز وجل هيأ الأسباب التي بها حفظ كتاب الله عز وجل. فالله أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت كلما نزلت آية أو سورة أمر كتاب الوحي أن يضعوها في كذا وكذا، أي الآيات التي تنزل، حينما تنزل الآية يقول لكتاب الوحي: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا. ثم كتب القرآن كله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يبقى محفوظا فقط في الصدور، بل محفوظ في الصدور وفي السطور، كان مكتوبا كله، ولكن لم يكن في مصحف واحد مثل هذا الآن المجموع بين أيدينا، وإنما كان مفرق في الأديب، في اللخاف، في العظام، كل من يكتب عنده آية أو سورة فيما تيسر له، أي أنه القرآن كتب كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأسباب التي هيأها الله عز وجل لحفظه، لأن الإنجيل نزل على عيسى عليه السلام ولم يكتب إلا بعد 300 سنة، فلم يكن المكتوب هو ما أنزل، ثم ما أنزل حرف وبدل وغير. أما كتاب الله عز وجل فقد تكفل الله بحفظه، فكتب كله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما استحر القتل في القراء في موقعة اليمامة، حينما ادعى مسيلم الكذاب أنه رسول وأنه نبي، والصحابة رضوان الله عليهم وكان القراء منهم في أول الصفوف في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فقتل في تلك المعركة 70 من القراء، أي من الحفاظ، من حفاظ كتاب الله عز وجل. فهال ذلك الأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وخشي أن يذهب القرآن بذهاب حملته، فجاء إلى أبي بكر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد، وطلب منه أن يكتب المصحف. والمقصود بالكتابة هو جمع المتفرد، وكله مكتوب ولكن يجمع في مكان واحد. وأبو بكر رضي الله عنه لا يخالف أمرا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتردد في أول الأمر وقال: كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا مما يدل على ورعه وتقواه رضي الله عنه وأرضاه. ولكن عمر بين له أن في هذا الأمر فائدة، وفيه حفظ لكتاب الله عز وجل الذي فيه الإسلام وتعاليم الإسلام، فشرح الله صدره، أي صدر عمر أبي بكر رضي الله عنه لما شرح له صدر عمر. ماذا صنعوا؟ دعوا زيد بن ثابت وأمروه بكتابة المصحف. ونسمع لهذا الوصف الذي وصف به زيد، ونفهم من زيد أيضا كيف كان عند المسؤولية وتحملها. قالوا له: إنك شاب عاقل لا نتهمك، فاذهب واجمع القرآن. شاب عاقل، الشباب فيه الفتوة وفيه القوة، والعقل فيه الرزانة وفيه الهدوء، فوصفه بهذين الوصفين: شاب عاقل. وأمره بكتابة القرآن. هو أيضا تردد، قال: كيف
يصنع شيء ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن بينوا له ذلك أيضا شرح الله صدره لذلك العمل. ماذا قال زيد بن ثابت رضي الله عنه؟ قال: والله لو كلفوني نقل جبل كان أهون علي مما كلفوني به. نقل جبل، الصخور ينقلها من مكان لمكان، كان أهون عليه مما كلفوه به، لأنه يعلم أن في هذا الكتاب مصير الإسلام. فذهب وجمع القرآن، وهذا هو الجمع الأول، أي جمعه كله في مكان واحد. وبقي عند أبي بكر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عند حفصة بنت عمر وأم المؤمنين رضي الله عنها في عهد عثمان رضي الله عنه. الصحابة تفرقوا لنشر الإسلام والجهاد في سبيل الله، فكان لكل صحابي طلاب يدرسون عليه، وهناك يسمعون بعض التعليقات التي تقال من هؤلاء، فصاروا يختلفون، من يقول منهم قراءتي أولى من قراءتك وهكذا. فمر حذيفة رضي الله عنه في تلك البلاد فسمع ذلك الخلاف، فجاء إلى عثمان رضي الله عنه وقال له: ادرك الناس قبل أن يختلفوا في كتاب ربهم كما اختلفت اليهود والنصارى. عند ذلك عثمان رضي الله عنه طلب تلك الصحائف وأمر بكتابة المصحف المسمى بمصحف عثمان رضي الله عنه، وأجمع الصحابة جميعا على ما في هذا المصحف، ثم وزعه في الأمصار. هذا الجمع الثاني للقرآن، أي أن القرآن كان مكتوبا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جمع في عهد أبي بكر، ثم جمع الجمع الأخير في عهد عثمان رضي الله عنه، وهو هذا المصحف الذي بين أيدينا، لم يغير ولم يبدل ولم ينقص منه حرف. والذين يدعون من الفرق الضالة على أن في الكتاب في القرآن نقصا، هذا مخالفة لما قاله الله عز وجل. الله تكفل بحفظه وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وتأتي طائفة ممن أضلها الله عز وجل عن الهدى وعن الطريق الصحيح وتقول في كتاب الله نقص، هذا لا يمكن أن يتصور، بل هذا كله افتراء على كتاب الله. بل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سمع حكيم بن حزام يقرأ آية على خلاف القراءة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، يقول عمر بن الخطاب لما سمعه وهو يقرأ في صلاته ويصلي، قال: أردت أن أعاجله وهو في الصلاة، ولكن تصبرت، أي صبر نفسه، لأن عمر رضي الله عنه رجل شديد في الحقل، صبر نفسه حتى انتهى من صلاته. قال: فلببته بثوبه، ما سأله قال من أين لك هذه القراءة، لببه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن هذا يقرأ آية على خلاف ما أجرأتنيها. يعني كانه يقول هذا حرف في كتاب الله. وهذا يبين لنا حرص الصحابة أنفسهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدق لما معهم، أي مصدق لما بين أيديهم من التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى، وقد علموا به وتيقنوه على أنهم إذا وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب استنصروا بهذا النبي وتوعدوهم بخروجه. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي كان اليهود يتوعدون المشركين بأن هذا النبي سيظهر وسيؤمنون به وسيقتلونهم معه، ويتوعدوهم بخروجه وأنهم يقاتلون المشركين معه. فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي الذي عرفوا كفروا به بغيا وحسدا، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فلعنهم الله وغضب عليهم، أي لعنهم طردهم من رحمته وغضب عليهم غضبا بعد غضب لكثرة كفرهم وتوالي شكهم وشركهم، ولهم في الآخرة عذاب مهين أي مؤلم موجع، وهو صلي الجحيم وفوات النعيم المقيم. فبئس الحال حالهم، وبئس ما استعاضوا واستبدلوا من الإيمان بالله وكتبه ورسله الكفر به وبكتبه وبرسله مع علمهم وتيقنهم، فيكون أعظم لعذابه. يعني الذي يكفر بالشيء وهو يعلمه يكون عقابه أشد من الذي لا يعلم. الإنسان الذي يرتكب المعصية وهو يعلم بأنها معصية عذابه أشد إن لم يعفو الله عنه ممن ارتكبها وهو يجهلها. هؤلاء ارتكبوا هذه المخالفة والكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكتابه وهم يعلمون أنه النبي الحق وأن كتابه هو الكتاب الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه حينما لم يكن ذلك النبي منهم أي من بني إسرائيل وكان من العرب حسدوه وبغوا وكفروا به بغيا وحسدا من عند أنفسهم. الله يقول لهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، والمقصود به الإيمان بالقرآن، آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، قالوا نحن نؤمن بالتوراة فقط ولم نؤمن بالقرآن، ويكفرون بما وراءه أي بما سواه من القرآن وغيره من الكتب وهو الحق مصدقا لما معه. يعني الله عز وجل بيّن على أنهم يكفرون بهذا القرآن الذي اشتمل على أمرين. الأمر الأول اشتمل على الحق وهو حق من الله عز وجل، الأمر الثاني أنه مصدق لما بين أيديهم من التوراة. فهم حينما يكذبون بهذا القرآن كأنهم يكذبون بما يشهد لهم بصدق كتابه. والذي يكفر بنبي واحد كمن كفر بجميع الأنبياء، لأن الأنبياء جميعا الله عز وجل أرسلهم، ويجب على المؤمنين أن يؤمنوا بهم جميعا، فمن آمن ببعض وكفر ببعض فكفروا هذا يكون بالجميع، لأنهم كلهم رسل من الله عز وجل وهذه الكتب أنزلت من الله عز وجل. فمن يكفر ببعض ويؤمن ببعض كفره هذا يحبط إيمان. أما المؤمنون المسلمون فهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني يؤمنون بها جميعا لا نفرق بين أحد من رسله، أي المؤمنون آمنوا بالكتب كلها التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء، وآمنوا بالرسل جميعا الذين أرسلهم الله عز وجل، كما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم أي خاتم الأنبياء جميعا. وهكذا يكون الإيمان، من ادعى أنه يؤمن بموسى ويكفر بمحمد فإيمانه لا ينفع. والله عز وجل قد أخبر في كتابه أن الدين عند الله هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم سد الله عز وجل كل الطرق الموصل إليه إلا هذا الطريق الوحيد وهو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما رأى بيده صحيفة من الإنجيل أو من التوراة، من التوراة، قال: أفي شك أنت ابن الخطاب؟ فقد يؤت بها بيضاء نقية، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. أي لو أن موسى عليه السلام موجود حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسعه أن يبقى رسولا، وإنما يكون واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الله ميثاقكم النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فالله عز وجل أخذ على الأنبياء جميعا العهد على أنه إذا جاء هذا الرسول يؤمنون به جميعا. إذن هؤلاء الذين يدعون أنهم يؤمنون بموسى أو الذين يدعون أنهم يؤمنون بعيسى إيمانهم هذا لا يقبل منهم حتى يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وقد قال رسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام هو النبي المبعوث إلى الناس جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذا رسالته كافة، لا يسع أحد بعد أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى على دينه. هذه الأديان وهذه الدعوات التي يدعون لها والتعايش بين الأديان، هذه الأديان كلها باطل، ليس فيه دين على وجه الأرض حق وصحيح ومقبول عند الله عز وجل إلا الإسلام. أما تلك الأديان فما بقي في تلك الكتب من الشيء الصحيح منسوخ، والمحرف محرف. فكتاب الله عز وجل هو المهيمن على تلك الكتب كلها، فلا يجوز لأحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يدعي أنه مؤمن وأنه سيكون من أهل الجنة بدعوى أنه مؤمن بعيسى أو مؤمن بموسى. نحن نؤمن بالأنبياء جميعا، ولكن نبوتهم ورسالاتهم انتهت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث للناس جميعا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فرسول مبعوث إلى البشرية كلها، فعلى من أراد الخير وأراد الطريق الصحيح وأراد الجنة عليه أن يؤمن بهذا النبي وبما جاء به من عند الله عز وجل. والله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منهم وهو في الآخرة من الخاسرين. الله يقول لهؤلاء: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله أي بالقرآن، قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي بالتوراة، ويكفرون بما وراءه وهو أي المنزل وهو القرآن الحق مصدقا لما معهم. ثم الله عز وجل يقول لهم: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. إذا كنتم مؤمنين بالأنبياء فلما لا تقتلونهم؟ لأن المؤمن بالنبي لا يقتله، بل يتبعه ويطيعه فيما أمره به. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، يخاطب هؤلاء اليهود، قال: ولقد جاءكم موسى بالبينات، بالآيات بالمعجزات. ونعرف في قصة موسى عليه السلام أنه أنقذ الله به بني إسرائيل من فرعون وقومه، ثم أغرقهم أي أغرق فرعون وقومه، وبنو إسرائيل ينظرون يشاهدون ما حدث لهم. ثم لما خرجوا من البحر وأطبق على فرعون ومن معه، بعد ذلك مباشرة حينما ذهب موسى لميعاد ربه اتخذوا العجل وعبدوه من دون الله عز وجل. يعني في الوقت الذي يشاهدون تلك المعجزات، الله عز وجل أخبر عن فرعون الذي كان بجبروته وادعاه للألوهية وأنه الرب، قال: ما علمت لكم من إله غيري. ثم كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، فلما جاءهم موسى أرسله الله عز وجل إلى فرعون وإلى بني إسرائيل. فلما جاء إلى فرعون ودعاه إلى الإيمان بالله عز وجل وأن يرسل معه بني إسرائيل، فرعون طلب منه أن يأتيه بآية، يعني بمعجزة تدل على صدقه، والله عز وجل قد أعطاه تلك الآية وهي العصا، وكذلك إخراج يده بيضاء من غير سوء. فلما ألقى عصاه فإذا هي ثعبان، وأخرج يده فإذا بيضاء من غير سوء، قال فرعون من معه من السحرة: إن هذا لساحر عليم، هذا رجل ساحر كبير، ماذا أرادوا أن يعملوا؟ اتفقوا على أن يجمعوا السحرة جميعا، وأن تكون بينهم المناظرة بينهم وبين موسى. وهذا تأييد من الله عز وجل لموسى عليه السلام، بحيث أن أولئك جمعوا جميعا، حشروا في مكان واحد يوم الزينة. ولما جاء السحرة وطلبوا من موسى أن يلقي، قال بل ألقوا. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم سحروا أعين الناس، وجاءوا بسحر عظيم، حتى أن موسى حدث في نفسه خوف من ذلك الشيء الهائل الذي طرحوه، فأصبحت تلك الثعابين، تلك الحبال تمشي. فالله عز وجل أوحى إليه أن ألقي عصاك، فلما ألقى عصاه في إيديه تلقف ما يفكون، سحرهم كل سحر وإفك وكذب وتزوير وسحر لأعين الناس، هذه العصا التقفت تلك الأشياء كلها. السحرة الذين عندهم علم بالسحر ويعرفونه آمنوا في نفس اللحظة، آمنوا بموسى عليه السلام، وقالوا هذا السحر وهذا العمل الذي عملناه كله مخالفة، وأن ما جاء به موسى هو الحق. ماذا قال فرعون؟ قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، إلى آخر ما توعدهم به. قالوا لا ضير، إن إلى ربنا منقلبون. آمنوا وصمموا على إيمانهم، والله عز وجل فضحه أمام هذا المشهد، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام موسى عليه السلام رسول من الله عز وجل. ثم بعد ذلك توالت الآيات والمعجزات، ولكن لم يقبل، وفي آخر لحظة عزم على استئصال موسى ومن معه. فلما خرجوا وطلب موسى منهم أن يذهبوا فارين بأنفسهم من فرعون وقومه، ذهبوا حتى كان البحر أمامهم، فكانوا يرون البحر أمامهم والعدو خلفهم، فيقول إلى أين المفر؟ الله عز وجل أخبر، قال فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. يعني أصحاب موسى قالوا خلص سيدركون. وهذه الآية أيضا استدل بها على الذين ينفون الرؤيا يوم القيامة بقوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقول لا تدركه الأبصار معناه لا تحيط به، تراه ولكن لا تحيط به، مثل ما قال الله عز وجل في هذه الآية فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي محاط بنا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ثم أمره الله عز وجل أن يضرب بعصاه البحر، عصا عادية ماذا فيها، ضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني سار 12 طريق لقبائل بني إسرائيل لهم 12 قبيلة، فخرج كل جماعة بذاك الطريق في البحر يابسا، وقال الله عز وجل لا تخافوا دركا ولا تخشى، يعني لا تخاف أنهم سيدركوك ولا تخشى من شيء، فأنت آمن أنت وقومه. فذهبوا جميعا في البحر، حتى أنه في الأثر لما كانت 4 طرق أو 12 طريقا وكانت المياه مثل الجبال بين هذا الفريق وهذا الفريق، توهموا أن الآخرون يمكن ذهبوا، فالله عز وجل جعل هذا الماء مثل القزاز، كلهم يشاهد بعضهم بعضا، حتى خرجوا جميعا من البحر. وعند ذلك دخل فرعون ومن معه جميعا في البحر، أولئك خرجوا وهؤلاء اكتملوا في البحر. عند ذلك الله عز وجل أمر البحر أن يعود كما كان، فانطبق عليه، غرق فرعون من معه. وهنا آمن فرعون، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله قال له الآن وقد عصيت، الآن تؤمن؟ الآن ما في إيمان. ولهذا الإيمان لا يقبل من الإنسان في أشياء محددة، يعني التوبة لا تقبل من الإنسان إلا إذا كان صحيحا معافى يطمع في هذه الدنيا. أما إذا وصل إلى الغرغرة ورأى نفسه أنه ذاهب لن يقوم من مضجعه إلا إلى القبر، فهنا لا تقبل التوبة. إنما التوبة ليست التوبة للذين يعملون السيئات، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون هم كفار. فمن أراد التوبة فعليه أن يتوب وهو مبكر،